والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل ما كنا نقرأه في شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله. قلت لك مفتاحه أنه هو دائما مسيطر عليه الثلاثة عبادات الأصلية: الحب والخوف والرجاء. وهذه العبادات هي الدين كله، كل الدين كله، يعني لا يخرج الدين عنها. كل الدين من أول لآخره محبة خوف رجاء، لأن المحبة هي الطير، يعني الإنسان يريد أن يطير شوقا إلى الله. الخوف يجعل الإنسان يفعل أو ينتهي عما حرم الله وعما يكرهه الله، يعني تترك المحرمات والمكروهات. الرجاء يجعلك تفعل الواجبات والمستحبات. باقي شيء في الدين؟ خلاص، هذا هو الدين. قال: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين، لكي يصل إلى الله سبحانه عز وجل ويفوز في الدار الآخرة لا بد من حبسين، يعني سجنين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، يحدد الإنسان لابد طول ما هو عايش يحدد ماذا يريد. لابد، ماذا تريد؟ الإرادة: أريد الله والدار الآخرة. إذن لابد من تحديد المطلوب. الإنسان هو عايش في الدنيا، ما هو المطلوب؟ المطلوب مرضاة الله عز وجل. وليست هناك مطلوبات من مطلوبات الدنيا إلا للاستعمال. يعني لو أنت قلت: أنا الآن أجلس سأحدد ماذا أريد، أريد شقة وأريد كذا، لا بأس، ولكن هذه المرادات ذاهبة وزائلة ومرتبطة بظروف وأحوال. لكن حدد هدف على المدى البعيد جدا، المدى الأبعد، المكان الذي ستستقر فيه. وبالتالي الشخص لما يريد يشتري شقة أو يريد يسكن في مكان، يقول: ما في داعي للإيجار الجديد، لأن نريد شقة تمليك. نقول: لماذا شقة تمليك؟ يقول: استقرار. الاستقرار لن يكون في أي مكان في الدنيا، الاستقرار سيكون في الدار الآخرة. تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم، فيها المكان اللي كنت أنت موجود فيه في ظهر أبيك آدم، وإن الله جل أسجد لك الملائكة في ظهر أبيك آدم. يعني الملائكة لما سجدوا أيضا لك، انتبه، سجدوا لك في ظهر أبيك آدم، والشيطان عدوك. وسيأتي اليوم الذي ترجع فيه إلى نفس المكان اللي هبطت منه وانت في ظهر أبيك آدم. فاحرص انك يكون هذا هو الهدف، الهدف الرجوع إلى الوطن، العودة إلى الوطن. ولذا انت لما تيجي تألف مثلا مقالة وتقول العودة إلى الوطن، ما يقول لك: فلسطيني، بيفكر في العودة إلى فلسطين. نحن نقول العودة إلى الوطن الأصلي. الوطن الأصلي، الوطن الأصلي هو بارادايس، الجنة، الفردوس، هو الوطن الأصلي. تلك مساكننا الأولى وفيها المخيم. ما أنا كنت فيه، احنا كنا فيه ولكن في ظهر أبينا آدم وهبطنا، نريد أن نرجع مرة أخرى إلى بيتنا الأصلي اللي هو مكان الراحة الأساسي ومكان الخلود، وسنعيش فيه من دون تعب ولا مرض ولا كبر ولا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب. أما الدنيا، من الذي استقر فيها قبلك لكي تستقر أنت فيها؟ ماشي. الدنيا اسكنوا هذه القرية فكلوا منها وبعدين خلاص. طيب، إذن تحديد الطلب والمطلوب: الطلب الاستقرار في الجنة، المطلوب رضاء الله عز وجل. هذا حبس الأول. وحبسه عن الالتفات إلى غيره. طالما أنه لن يحقق لك الهدف إلا هو، إذن لا تلتفت إلى غيره. الهدف لن يحقق لك لا أم ولا أب ولا أخ ولا قريب ولا مدير ولا شريك ولا جار ولا صاحب ولا شيخ ولا ولدك ولا والدك. لا، لن يحقق لك هذا الهدف إلا هو. إذن لا تلتفت إلا إليه، لا تلتفت إلا إليه. احبس نفسك عليه سبحانه عز وجل. وحبس لسانه عما لا يفيد. اللسان يجب أن ينحبس عما لا يفيد، بل يجب أساسا ينحبس عما يضر. أنت الأول تحبسه عما يضر، ما الذي يضره؟ المعاصي كلها، السباب والغيبة والنميمة والكلام المحرم. طيب، وفيما لا يفيد؟ اللغو الذي لا معنى له، اللغو الذي لا معنى له، قصص وحكايات ليس لها معنى، فأنت تحبس اللسان عن هذا. إذن يكون اللسان رطبا بذكر الله. ما هو ذكر الله؟ ما هو ذكر الله؟ لكي يكون لساني دائما رطبا بذكر الله، ما هو؟ ليس الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول، ليس فقط هذا، بل الدراسة العلمية، ذكر الله عز وجل. طيب، الضحك مع الزوجة والأولاد، طيب لطف الكلام مع الوالدين، إحسان الكلام مع الجار، كلمة طيبة لأي أحد، فهذا كل اسمه ذكر لله. فالمسلم يعيش في ذكر الله دائما، حتى لما يحب أنه يداعب يهزر، يعني يهزر بنية إدخال السرور على صاحبه على ولده على، فيكون لسانه دائما دائما رطبا بذكر الله، دائما رطبا بذكر الله. فليس فقط الـ 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 الكلمات الطيبات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل القرآن كله من ذكر الله، الحديث كله من ذكر الله، العلم كله من ذكر الله، المسائل كلها من ذكر الله، التعاملات كلها من ذكر الله، كل التعاملات. قال احبس لسانك عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله. فالناس تفكر ذكر الله هو المحدد، لا، كل شيء ذكر الله. وما يزيد في إيمانه ومعرفته وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات. احبس الجوارح عن، احبس عينك، لان انت عينك اول ما تذهب الى محرم بتبقى دي الثغرة، الشيطان بيقفل منها فورا يدخل لك، ما هي حرب، الشيطان معه عسكره وانت على القلب معه عساكره، حرب دائرة شرسة جدا. الشيطان بينتظر ثغرة يدخل منها، فيدخل لك من العين، تدخل لك من الأذن، تدخل لك من الفرج، تدخل لك من أي مكان فيه ثغرة. أول ما تنزل الحرام أصبح هذه ثغرة يدخل، أول ما تستمع إلى المحرمات، تستمع المحرمات يعني غيبة، نميمة، حسد، كذب، أغاني، موسيقى، يدخل لك من الأذن. هو المهم يريد يوصل للملك، الملك ملك الجوارح القلب، لو الشيطان وصل للقلب فاز الشيطان عليك، فاز الشيطان عليك. فالمهم ان انت تحبس الجوارح، تحبس الجوارح عن المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات والمندوبات. فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه. اذا انت لازم تحبس حبس دائم لغاية ما تلقى الله سبحانه عز وجل، فيخلصه من السجن، سجن الدنيا، إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فإما تطلع لفضاء عظيم جدا، وإما تتسجن في فضاء رهيب جدا اللي هو النار والعياذ بالله. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. يا إما هتطلع من السجن يا إما رايح السجن. يا تخرج من السجن يا إما ذاهب إلى السجن. سبحان الله سبحان الله، وبالله التوفيق. ودع ابن عون رجلا فقال عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة. أهل التقوى ليس عندهم وحشة. إيش ليس عنده وحشة؟ الواحد فينا لما يجد نفسه صار وحيدا، مثلا لا قدر الله حبست حبس انفرادي، لا قدر الله في مكان وليس معك أحد، لا يشعر بالوحش، لأنه دائما يأنس بالله اللي هو سبحانه وتعالى، علمه في كل مكان وقربه في كل مكان. فالمتقي لا يشعر بالوحشة، لا يشعر بالوحشة. وتجد المتقي ممكن يكون مغترب، يعني أنت ممكن تلاقي مثلا واحد جيبي هنا مثلا سايب أهله كلهم هناك وأقاربه وقبلته وفي خطر كمان شديد هناك، وهو هنا لوحده، لكن هو مستأنس. مستأنس بماذا؟ بذكر الله لأنه بيطلب العلم الشرعي، فهو مستأنس بذكر الله تبارك وتعالى، فهذا لا يشعر بالوحش. إذا لو أنت شعرت بوحش يوم عاتب نفسك، عاتب نفسك مباشرة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهه. أحب الناس وإن كرهه يعني إيه؟ يعني أنت ممكن الناس تنصر لك بهذا المنظر في، لكن وقت الجد يدور عليك، وقت الجد يدور عليك. يعني سبحان الله، مثلا تركب مواصلة، هو لا يريدك، يريد لا ينظر إليك ومنظرك. ثم افتكر مسألة شرعية، أنه امبارح بعد أذان الأذان شرب ماء، فأول ما ينظر لك أنت عم الشيخ الله أكبر، أنت كنت لا تريد تنظر إلي. والله حفل كثير جدا معنا عم الشيخ، أنا أمس الفجر بعد ما أذن شربت مية، صومي صحيح. فالناس يحبوه وإن كارهوا، لأن الكراه هنا كراهة تسويل شيطان وسوسة شيطان، لكن هو في عند الأمان مطلوبك أنت. ولذا مثلا تجد الشاب الفاسق يريد البنات الفاسقة والبناطيل المقطعة، ولما يريد يتزوج الله أكبر. نعم طبعا، أول ما يريد يتزوج لا يمكن، سبحانك يا رب. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، لأن ما يتقي الله فهو حسن كده، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيء. وإذا من العجيب إن أحيانا، وقد يأتي أحيانا، تجد شخص يشكو الله للناس، تشكو الله للناس، يقول حالتي صعبة وعندي مرض وفقير وربنا ابتلاني بكذا، تشكر الناس ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون مع القوي القادر؟ ده كلهم فقراء، ماذا يفعلون مع القوي القادر؟ أتشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ سبحان الله، فلا تشكو أبدا، لا تشكو ربك أبدا. هذا من أقبح التعاملات، أن تشكو الله عز وجل، فالناس لن يغنوا عنك من الله شيء. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا. فهم عندهم منطق الطير، والناس ليس عندهم منطق الطير، وسليمان عنده ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ولا أعتقد أنه كان انبغى لأحد من قبل هيد. وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، ما وجدنا شيء أعظم من التقوى في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا، يعني تكره إنسان لكن تحكم له بالعدل، والقصد في الفقر والغنى، القصد بمعنى عدم الإسراف، غني لكن لا تسرف، وهكذا. فده كلام طيب جدا، كلام عظيم، حكم، كلام عظيم. وفي الزهد للإمام أحمد رحمه الله أثر إلهي، يعني حديث قدسي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. تعتصم بشخص بمعنى طيب، أنا تؤمن دين هذا الذي يملك لك النفع والضر، لكن لا بأس الإنسان يحتاج إلى غيره ويستعين بغيره، أما أنت تعتقد أن النفع والضر بيده هو. قال: فإن سألني، طالما هو اعتصم بغيري، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجب، وإن استغفرني لم أغفر له، لأنه هو لما بيدعو ويستغفر بيدعو بلسانه فقط. وخلي بالك أن في ناس تستعمل اللسان والقلب لا، تقول تبنى إلى الله وينزل المحرمات، وعمال يقول استغفر الله وهو لا يستحضر مما يستغفر أصلا. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي ضمنت السماوات والأرض رزقة، جعلت رزقه موجود في السماء والأرض، رزقه يأتي إليه ولا أحد يمنع رزقه أبدا. فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. طبعا هنا في عقل ابن القيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا جليلة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. لكي تكون العلاقة مع الناس طيبة لابد تكون حسن الخلق، تتجاوز، تصبر عليهم، تصفح عنهم، تسامحهم، تعفو عنهم، تتواضع لهم، هنا تكسب الخلق. يبقى مكسب الخلق بحسن الخلق، بحسن الخلق، وكسب رضا الله عز وجل بتقواه سبحانه عز وجل. قال فائدة جليلة. لا المعنى طبعا صحيح وعليه أشياء كثيرة تدل عليه. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. يسقط فيما بينه وبين الناس، ما معنى يسقط؟ يتسامح، يعفو. إنسان شتمك سامحه، تكلم فيك لا إشكال، تعال عليك اسقط ما بينك وبين الناس، ثم يسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله. أما في التعاملات مع الله انسى الناس خلاص، وانت تصلي وانت تصوم وتتعبد انسى الناس تماما، لا تضع الناس في ذهنك أبدا. ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله. ولذا تجد أن في كل زمان يأتي الناس، أين البخاري؟ أين الإمام أحمد؟ هو لأنه بيبحث عنه ليه؟ لأنه هذا الذي سيدل على الله. وكانوا يهاجرون ويذهبون إلى المدينة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الرسول؟ ما هو 40 سنة ولا أحد كان، ولا أي أحد كان يذهب إليه. يعني من ساعة ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تم 40 سنة، سمعت أن أحد كان بيسافر يبحث يقول أين محمد بن عبد الله؟ لا. لكن لما من الله على المؤمنين وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يأتيه الناس من كل، يأتونه أفواجه، لأنه سيدلهم هنا على الخير. فالناس تبحث عمن يدل على الخير، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله. ولتجدنا إحنا كطلبة العلم مهتمين إيه أخبار الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان ماذا قال في المسألة الفلانية، ما هو قول الشيخ ابن عثيمين في القضية العلانية، ما هو كذا، لأننا بندور على الذين يدلون على الخير، وهم كانوا يبحثون عمن، ونحن نبحث عمن يدل على الخير ولو كان ميت. والآن نحن نشوف، جئنا لابن القيم وهو ميت، صلى 700 سنة ميت، وإحنا جئنا إليه لأنه من الذين يدلون على الخير. إلا من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه، الطريق الموصلة إليه للتوحيد. صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، صاحبهم واعظ يعني تأثرت فيهم الآية، اقترب للناس حسابهم فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون فسالت أودية بقدرها. كلام عجيب ابن القيم، كلام عجيب. الصحابة صاحبهم واعظ يعني تأثروا بآية اقترب للناس حسابه، الحساب اقترب، خايفين ومرعوبين، فجزعت للخوف قلوبهم، خافوا من لقاء الله عز وجل، فجرت من الحذر العيون يعني بكوا من خشية الله، بكوا من خشية الله. والعين التي تبكي من خشية الله تحرم على النار، يعني المقصود العين ولا الكل ولا الجزء يرد به الكل. نعم. تزينت الدنيا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أنت طالق 3 لا رجعة لي فيك. قال للدنيا، كان يدخل الخزائن يجد الذهب والفضة في الكوفة، يقول أنفق أنفق، ويقول يا دنيا غري غيري غري غيري. عنده عباءة يعني مرقعة، أمير المؤمنين، عباءة مرقعة، وطلق الدنيا 3. طبعا ليس معناه ان انا اروح دلوقتي عند السحور واقول الدنيا طالق 3 وانما اطلقها من قلبي، يعني اطلق التعلق بها. خلي الدنيا في يدك، لا تجعلها في قلبك. اذا كانت في يدك وذهبت منك لا شيء، اما اذا كانت في قلبك وذهبت منك سيموت القلب. واذا تجد انسان يجيله ذهب هيجيله جلطة، لان المال ذهب، المال ضاع. فاجعل الدنيا في قلبك في يدك. فقال أنت طالق 3 لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه 1 للسنة أو للسنة، للسنة لا كانت تكفي واحدة للسنة، يعني كان يكفي يقول أنت طالق، لأن الطلاق السني، الطلاق السني إن الواحد يقول للمرأة أنت إيش مرة واحدة، صح؟ لو قال طالق طالق فهذه بدعة، ولو قال طالق ثلاثا فهذه بدعة. فابن القيم يقول علي بن أبي طالب كان يكفيك واحدة لتوافق السنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، لأن لو طلقت مرة إذا أنت طلقة إيش؟ رجعي، ولو طلقت الثانية رجعي، لكن طلق ثلاث خلاص كده. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، لأن لو طلق ثلاثا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، والنفس الأبية لا تقبل المحلل. حد يقبل أن واحد يعيش مع زوجته ويرجع لها تاني؟ خلاص. كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل والمحلل له؟ ابن القيم سبحان الله روى حديث لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل عارفينه؟ الشخص اللي طلق مراته ثلاث مرات ويريد يرجع لها مرة أخرى، يجيب واحد كيس مستعار يتزوجها بعض أيام ويطلقها ويرجع لها زوجها الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. وراوي الحديث هو علي بن أبي طالب. ابن القيم قفزت في ذهن فكرة لم تقفز في ذهنك ولا في ذهن. احنا ما عندنا التأمل، احنا عندنا غفلة، نحن عندنا غفلة، غفلة بعدنا عن القرآن، صدق في العبادة بعيده. هو تأتي الأفكار هذا فتح من الله سبحانه عز وجل، والكلام اللي يقوله انت تقول ما صحيح ده كلام سهل. ثالث ايه؟ سهل مين؟ سهل مين؟ ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسي. لا يوجد في هذه الدار في الدنيا مكان خلوة. ما هو مكان خلوة انت لكي تخلو تحتاج مكان مجهد. انت لو تحتاج مكان تخلو دي حيث تبتعد عن الناس لازم يكون المكان كل الأشياء اللي تريدها موجودة، لأنك تحتاج طعام، تحتاج شراب، تحتاج فراش، تحتاج غسيل، تحتاج ماء. فما في موضع خلوة في هذه الدار. الخلوة الحقيقية لما في نفسك، معنى في نفسك تخلو بالله سبحانه عز وجل. لابد أن تجذبك الجواذب فعرفها وكن منها على حذر. الجواذب يعني الشهوات والمغريات مزينة للناس، زين الناس حب الشهوات مزينة للناس. نور الحق أضوء من الشمس، نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. الخفافيش جمع خفاش، الخفاش اللي هو طائر الوطواط، وهذا طائر أعمى، لكن عنده أجهزة استشعار بيتحرك بيه، هو أعمى لا يرى، لكن عنده أجهزة استشعار بيتحرك بيه، كما لو أنت رأيت أعمى معه عصا يتحسس ويتجنب الأشياء وينحرف يمينا ينحرف يسارا. فطائر الوطواط الخفاش قال فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. خفافيش البصائر يعني الذين عميت بصائرهم لن يروا نور الحق مع أنه أضوى من الشمس. الحق واضح جلي. وإذا تأتي للناس لما يكون خفافيش البصائر مسيطر عليهم وتأتي بالأدلة، هذا الدليل في هنا عاشوا معانا. لا نقول للناس الرسول حرم الخروج، هذا الحديث البخاري، هذا حديث في مسلم، هذا موسى عليه السلام لم يخرج، هذا كذا. خفافيش البصائر لا ترى الحق، لا ترى الحق. تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك كلمة حق عند سلطان جاه. طب كلمة حق عنده وليس في الميادين وليس بالخروج وليس بالضجيج وليس بالدم والخراب. خفافيش البصائر لا ترى نور الحق وهو أضوء من الشمس. الطريق إلى الله خال من أهل الشك، لأنه لابد من اليقين، لابد من اليقين. ومن الذين يتبعون الشهوات، الذين اللي عنده شك سيكون عنده شبهة، واللي يتبع الزخارف عنده شهوة، ولا يضيع الإنسان إلا بشبهة أو شه، شبهة أو شه. تجد شخصا يذهب يقتل ومستعد يموت يفجر نفسه، هذا عنده شهوة ولا شبهة؟ شبهة. الشبهة أخطر من الشه، أخطر بكثير من الشه. والذين يسلطون هؤلاء الشباب ويقول له تروح الجنة ويقبضوا من قطر ومن غيرها ملايين، هؤلاء عندهم ايه؟ شهوة. عندهم شهوة. فلا يضيع الإنسان إلا ما بين شهوة أو شبهة. الشهوة تيجي من الشك، والشبهة تيجي من الشهوة، الشبهة من الشك، والشهوة من تزيين الزخارف. وهو معمور بأهل اليقين والصبر، طريق إلى الله معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام. الأعلام ربنا ذكر السفن في البحر كالأعلام، جمع عالم وهو إيه؟ الجبل. الجبل، فأهل الحق كالجبال. ولذا دائما تقول ابن عثيمين كان جبلا، الألباني كان جبلا، ابن تيمية كان جبلا. أعلام، أعلام. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بشرطين لما صبروا، يعني على الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني تركوا الشبهات. هذه الآية، هذه الآية. وجعلنا منهم الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، تنال بالصبر واليقين، تنال بالتخلص من قيود الشهوة والشبه، والشبه أخطر من الشهوة. أهل البدع كلهم واقعون في الشبهات، وينفق الأموال الطويلة جدا في إحياء مولد النبي، عمل حفلة كذا، غارق في الشهوة في الشبه. فالطريق إلى الله خالي، ها؟ نعم. إذن ما معنى الصبر واليقين؟ الصبر ترك الشهوة، واليقين ترك الشبهات. ترك الشبهات هنا الإمامة تنال بها، تنال بها. والقول قول الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفيها أخرى أن الإمامة لا تكون إلا من هدى بأمرنا، فالإمامة للهداه وليس فقط للمهتدي، بل هي للإيه؟ للهادي، والهادي غير المهتدي. الهادي كل هادي مهتدي على الأقل في الظهر، إنما الهادي هو من يدل على الله سبحانه وتعالى. قاعدة: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت، لشهادتي أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكسير السيئات وإحباطها. يعني الذي يوفقه الله سيكون آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله، وليس المقصود لفظة لا إله إلا الله، ولكن أي لفظة توازيها. فيفرض أن واحد عند الموت قال سبحان الله، قال الحمد لله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، رسولكم قال بل الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى، يبقى المقصود لا إله إلا الله، أو ما يؤدي إلى لا إله إلا الله. من اللي يموت ويكون آخر كلامه كلاما صالحا من جنس لا إله إلا الله. ماشي. فيقول إن اللي يقولها عند الموت لها تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها، عارف بمضمونها. قد ماتت منه الشهوات. أظن الشخص اللي على فراش الموت لا يتخيل النظر إلى الشهوات، مش كده؟ واحد بيحتضر، لا يمكن اللي يحتضر يقول لك نفسي أشوف صورة واحدة حلو، مش ممكن، لا خلاص. فماتت منه الشهوات، ولانت نفسه المتمردة. كان فاكر نفسه بالقوة أنه يقدر يتحدى، الآن وجد نفسه ضعف رهيب جدا، ضعف رهيب، خلاص على فراش الموت، على فراش الموت. وإذا كسر النقل عن ملوك ضخام كبار أشداء كانوا عند الموت يقولون: يا من لا يذهب ملكه ارحم من ذهب ملكه. خلاص ذهب الملك، ذهب الملك. ولما الإنسان فينا يعني في العصر الحديث، أنتم ترى مثلا رئيسا كان يحكم 30 سنة مثلا، ترى وهو في السجن، هنا أعوذ بالله من الشماتة، هنا فعلا أيقن أن زال الملك ولا لا، في منتهى الضعف، منتهى الضعف، زوال الملك. فلانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إبائها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له. وإذا حال الميت حال يعني شديد جدا، آخر منتهى الضعف الميت. قال: وحاله أرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. وتجد إنسان ظلمك لكن لما تنظر إليه وهو في آخر اللحظات، صل لو كان حدث له مثلا شيء، أنت نفسك يا من كنت غاضبا عليه تبتدي تتحرك الشفقة في قلبك، صح؟ وتشعر بأنك تريد أن ترحمه، وهو كان معاديا لك وكان يؤذيك، كان يؤذيك. تقول لي شخص اللي كان بيؤذيني ده اللي كان أمس بيحاول يضربني ويسب لي أمس، الآن مرمي هذه الرمية، تشعر أنت بشفقة ورحمة. طيب ما بال الرحيم الرحمن سبحانه عز وجل؟ فدي حال شديدة جدا تستوجب رحمة الخلق، فلا شك في رحمة الخالق تبارك وتعالى. قال: فاستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك، أيقن أنه لا إله إلا الله. ولذا هم حتى الكفار كان لما يدركهم الغرق في البحر كان بيجرد التوحيد لله. واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه. وإذا معظم الناس يحب يتوب في هذه اللحظة والمصير إليه، فأي إنسان مهما كان عتوه وجبروته لابد عند الموت يكون إيه؟ وقد رأيتم الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، أن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، منتهى الذل، منتهى الذل. فهو الإنسان مهما كان متجبرا عند الموت الذل الأعظم، لأنه مقبل على الله، مقبل على الله. قال: وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها لمنازعات الشهوات، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه. فوجه العبد وجهه بكليته إليه، خلاص العبد لا يفكر ساعتها إلا في النجاة وإن لا ينجي إلا الله، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هنا ابن القيم راح وجه لكن قيد نفسه بإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قال فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغير الله والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، ما فيش شهوة، وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه، الآخرة أمامه الآن، الآخرة أمامه الآن، وصارت الدنيا وراء ظهره. وابن ابن القيم بيتذكر حديث البراء: إن العبد إذا كان فيه وفيه، ها فيه، أيوة نعم نعم، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله. هنا بيقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة، ده ابن القيم يقول في أيام الموت تنفعه وتطهره من ذنوبه، ما بالك لو كانت أيام الصحة أيام القوة؟ نعم، يقول فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهله. شايف؟ يعني يقول لو أنت في الدنيا أيقنت بأنك قادم على الله وقلت لا إله إلا الله خالصا من قلبك، تنظر تجي الدنيا كلها لا تسوي شيء، ولا تسوي أي شيء. ابن تيمية هو يدخل سجن دمشق، سجن القلعة، كأنه ودع الدنيا ولا في عنده أي شيء ولا أي تعلق. الحلو أنا داخلين بقى على الذكر، يعني نتفرغ لذكر الله عز وجل والمراجعة القرآن. سبحان الله سبحان الله. وإذا قال أنا جنتي فين؟ نعم، جنتي في صدري. فلو قلتها وأنت في حال الصحة، وأنتم يا إخواننا المطلوب لكم هذا الكلام، لكم وأنا قبلكم. قال لو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، من الدنيا وأهلها. والحمد لله نحن نحمد الله ونتهم أنفسنا بالتقصير. يعني الآن في أناس الآن جلسة للشهوة، وفي جلسة في الكافيهات، وفي جلسة التمثيلية، وانت مقطوع في مسجد وجالس. هذا أيضا شيء طيب نتقرب به الله سبحانه وتعالى قليل، ولكن عسى يقبله سبحانه تبارك وتعالى. قال وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها في حال الصحة. في حال الصحة يشهد بلا، أنت تقول لا إله إلا الله وأنا أقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن نشهد بقلب مشحون بالشهوة وحب الحياة وأسبابها، وتفكر في كذا وفي كذا وفي كذا في المتاع الدنيا، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. فائدة جليلة ولا لا؟ فائدة جليلة. ما الفائدة هنا؟ ضرورة أن تقول لا إله إلا الله خالصا من قلبك وأنت صحيح معافى تتجرد فيها من التعلق بحزن الدنيا. ثم قال ماذا يملك من أمره، ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله؟ ماذا تملك من أمرك وانت ناصيتك بيد الله وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده. يعني لو الواحد فكر في نفسه أنا أملك إيه بالضبط؟ ما الذي أملكه فعلا؟ أملك ماذا؟ أملك قلبي ده بين إصبعي، ناصيتي يعني زمام أمري بيد الله عز وجل، حياتي موتي بيد الله تبارك وتعالى، سعادتي بالله، شقاوتي به، حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة، لو تركك لنفسك ضعت، وتفريط وذنب وخطيئة. وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه. من عدوك؟ الشيطان. من ساعة ما سجد لك وهو في غيظ شديد، بل من ساعة ما سجد، من ساعة ما طلب منه السجود لك، أول ما طلب منه السجود لك شعر بكل ضيق وكره وتعالي واستعلاء، يكرهك الشيطان، يكرهك. كيف تطيعه؟ الشيطان بيكرهك، بيكرهك، بيعديك، بيريد يضيعك انت واهلك وعيلتك والناس كلها. بتطيعه ازاي؟ كيف تطيعه؟ سبحانك يا رب. فاذا تركك، تركك لعدوك والعياذ بالله، وجعله اسيرا له. وإذا ابن القيم له كلام في مكان تاني، معظم الناس إلا من رحم الله أسر الشيطان وسبيه، فهو لا غنى له عنه طرفة عين. هات لي لحظة ممكن تستغنى فيها عن الله، بل لا غنى للعالم لكله، بل هو مضطر إليه، يعني في شدة الحاجة إلى الله. والاضطرار، الاضطرار شدة 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 الحاجة، أقصى الحاجة. لأن إخوانا أنا فرق بين الحاجة والإيه؟ والضرورة. الحاجة لا تلجئك إلى المحظور، إنما الضرورة لا تلجئك إلى المحظور. يعني أنت لا تأكل الخنزير والميت عند الحاجة، وإنما تأكل الخنزير والميت عند ضرورة. فرق كبير جدا. الحاجة، وإذا ضربت لك مثال، لو أنت حضرتك بقالك 5 أيام لم تأكل أي طعام، جائع من 5 أيام، أنت لست مضطر، أنت في حاجة. لكن لو دخلنا على 40 يوم، أنت الآن مضطر، هنا تأكل اللحم الخنزير والميت. فالضرورة أشد من الحاجة. فهنا قال هو مضطر إليه، يعني شديد الحاجة إليه. مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، كل جزء في جسمك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري. خد بالك، أنت لا تدري. يعني كرات الدم الحمراء يشغلها، هذه كرات الدم الحمراء ده عبارة عن غلاف، وكل غلاف فيه 3 حبات، حديد. الكرة، الكرة الواحدة، الكرة الواحدة عبارة عن غلاف زي الجيلاتين ده، وجواها ثلاث ذرات حديد، هي دي نقطة الدم. كل قطر الدم عبارة عن هكذا. ممكن تتجلط الوحدة، واحدة ده انت عندك ملايين، يعني لو صوروه كده عارف البحار وال رايحة داخل القلب وطلع دورات دم شغالة على طول. كل واحدة من دول ممكن يحدث لها ايه؟ عارف الجلطة؟ ممكن جلطة تجيب شلل، جلطة تضيع السمع، جلطة تضيع البصر، جلطة تضيع النص الايسر، جلطة تضيع النص الايمن. سبحانك يا ضعيف انت. ده انا بكلمك الان عن القلب. المعدة دي ممكن تاكل نفسها، تشعر انت في الحال المعدة خربت فجأة كده. ما هي عمالة، هي مكنة بتهدم. فممكن هي بتهدم تعمل ايه؟ زي المكنة لم تاكل. سبحان الله، المصانع اللي شغالة في جسمك والمخ هذا اللي فيه أشياء، مصانع مليئة في جسدك كلها. فأنت لا تستغني عن الله طرفة عين. وأنت حتى حضرتك لو أنت موكل أنك تراعي قلبك ورئتيك وهو بتنام، يعني أنت نفسك لا تستطيع تحمي نفسك، بتنام مين اللي بيراعي الرئتين وأنت نايم؟ الرئتين بتبطل ولا شغالة؟ والجهاز الهضمي شغال وكل الاجهزه والدوره الدمويه شغال، مين اللي مشغلها وحضرتك نايم؟ انت نايم يعني انت نفسك مش قادر حتى على لا او في انفسهم افلا يبصرون. سبحانك يا رب. فالله انت ما لا تستطيع تستغني عنه طرفه عين حتى وانت نايم. وفي ناس بيجي لها اغماء او غيبوبه شهر صح ولم يموت، مين اللي مراعيه؟ يا سبحانك يا رب، سبحان الله. طيب قال لا غنى، خد بالك من كلمة لا غنى له عنه طرفة عين. وقلنا التعبد الأصلي كان شيخ الإسلام دائما في ذهنه التعبد الأصلي بأن الله هو وأنت أنت لك فقر ذاتي وله الغنى الذاتي. طيب قال في بل هو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته. والجسم عبارة عن ذرات كله باطنا وظاهرا. فاقته تامة إليه، فاقته يعني شدة الحاجة تامة. أنت في غاية الفقر، في شدة الفقر إلى الله، ومع ذلك فهو متخلف عنه. ده في ناس بتسب الدين، ده في ناس بيسب الله. الله لا لا لا. أمر غريب سب الله. قال فهو متخلف عنه، معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته. ما معنى يتبغض؟ يستجلب بغض الله بالمعصية، لأن ربنا لا يريد منك المعصية. مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، أنت محتاج وضايع وكمان تعصي. قد صار لذكره نسيا، اتخذه وراءه ظهريا، وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. هذه فائدة عظيمة جدا. طيب قال فرغ خاطرك لله بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. يعني لا تجي نفسك بالشيء المضمون، الشيء المضمون رزقك مضمون، إذا أنت موت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، آخر نفس ستأخذ ولا يستطيع أحد يمنعه منك، وآخر لقمة ستأكل لن يمنعها أحد عنك، وآخر ففي شيء مضمون مضمون. وانت وهذا شيء مشاهد يعني فطري مسلم به بديهية ولا لا؟ الخلق كله حيوانات أشجار دود كله مضمون له رزقه. فأنت ما تجلس نفسك بالمضمون، ولكن فرغ خاطرك بما أمرت به. إذا ماذا يريد ربي؟ أنا أبحث عن كل ما يريد أفعله. فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، الرزق والأجل مضمون، وما من دابة إلا على الله رزقها هو بالأجل. قال ولكل أمة أجل، لكل يعني وعد مني إن لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم. فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتي، طول ما أنت عايش في رزق على الأقل في نفس. وعد لك هو فين الرزق؟ فين الرزق؟ ما أنت عمال تتنفس وتشرب لا إله إلا الله. فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. يعني لما بيبتليك بتكون دي حكمة، ولما بيعطيك بتكون دي رحمة. أي ابتلاء فهو لحكمة، وأي عطاء فهو من رحمته سبحانه عز وجل. فتأمل حال الجنين، هيدريك مثال ابن القيم. حال الجنين يأتي الغنين ده، الجنين ده باشا باشا نايم جوه الرحم، نايم جوه الرحم، يأتيه غذاء وهو الدم من طريق واحد. انت تعرف ان دم الحيل بيتحول عند المرأة الحامل الى لبن، ولذا اغلب المرضعات لا يحب، فيتحول الدم اللي كان اسود منتن ونجس يتحول الى لبن يروح للباشا في 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 بطن امه. تتامل حال الجنين ياتيه غذاء وهو الدم من طريق واحد وهو السره. فلما خرج من بطن الام وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين واجرى له فيهما رزقا اطيب. فتح له طريقين اثنين، يعني ثدي المراه لا ثديان، كان الاول بيتغذى عن طريق ايه؟ السره جوه الرحم، جوه رحم المرأة بيتغذى عن طريق السرة في الرحم. الرحم ده أصلا هو اللي بيطلع دم الحي، فهو بيتغذى في الرحم عن طريق سرته، يخرج يتغذى عن طريق فمه من ثديي المرأة، سبحان الله. طيب قال يأتيه غذاء والدم. فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين وأجرى له فيهما رزقا أطيبا وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا للشاربين. طفل بيقعد يرضع وهو مبسوط وباشا سبحانك يا رب. ويتجبر العبد بعد ما يكبر، يتجبر العبد. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات. فأنت طول ما أنت عايش بتأكل يا إما حيوان يا إما نبات، صح؟ في شيء ثاني؟ اي شيء، الخبز ايه انت بتقول ايه؟ اما من الحيوان يا اما واللبن. فانت عايش على الطريقين، النبات والحيوان، والشرابان من المياه والالبان وما يضاف اليهما من المنافع والملاذ. فاذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الاربعه، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية هي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه عطاياه دائمة، نعم متواصلة. فهكذا ربنا سبحانه عز وجل. قال فإن الله عز وجل لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه. لما يمنعك شيء يعطيك أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. في الجنة الإنسان يأكل كل ما شاء وما في جوع، أكل للذة فقط وشرب للذة فقط، سبحان الله. قال فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس في الدنيا ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. فأنت ممكن في الدنيا تمنع من أشياء، تقول أنا لا أعرف أجيب شقة ولا أعرف استمتع مثل الناس، لكنك في الآخرة في ادخار عظيم جدا، لأن أدنى واحد في الجنة، أدنى شخص في الجنة عنده مثل الدنيا وعشر أمثاله، سبحان الله. قال والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل. يقول لك عايشني النهاردة، يريد العاجلة، يريد العاجلة فعلا بحب العاجل، وإن كان دنيئا وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ناس كتيرة العصاة دول زاهدون في الجنة، زاهد فيه، ما هو لو طمعان فيها يعمل له، زاهد في نعيم الجنة. وهنا لا خلي بالكم، لا نقارن بيننا وبينهم، إن قد نكون نحن أعصى منه، لأنه لابد من تحقيق الحب والخوف والرجاء وطرد الغرور والعجب والعجب بالنفس. قال: بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه، يعني أنصف نفسه مع ربه، وأن له بذلك، وأن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. لما ربنا يمنعك في الدنيا ده من فضل الله، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وطبعا هذه العبارات أحد المؤلفين المعروفين نقلها ونسب النفس، ونسب النفس وعمل كتاب اسمه لا تحزن، كله نقلات مسروقة. فهنا قال، ودي عبارات من القيم مشهورة، طلاب العلم كانوا دائما يحفظونها: فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه. وهذه عبارات يحفظها أنفض الخطاب، خطباء الجمعة يحفظوها. قال: وليسلك الطريق الموصلة إليه، فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. هل الناس لما عملت تأمل الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، خلفة الليل للنهار لكي يكون شكور لله عز وجل، وإن الليل له عبادته شكر والنهار له عبادته شكر. قال: فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. ثم ابن القيم يعطيك فائدة جليلة كده، وبعدين يعطيك إيه جمل مركزة سريعة، كل واحد حكمة 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 على طول. سبحان الله سبحان الله. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وخلاص جملة يخلص. اللي يعرف نفسه يشتغل بصراحه عن عيوب الناس. عندك سياره فيها اعطال، صلح السياره، لا تنزل الى الناس. عندك نفس فيها عيوب، صلح عيوبك. الجمله الثانيه: من عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. جمله ثالثه: انفع العمل ان تغيب فيه عن الناس بالاخلاص وعن نفسك بشهود المنه. تغيب عن الناس بالاخلاص، يعني لا تتذكر إلا الله سبحانه وتعالى، وتغيب عن نفسك بشهود منة الله عليك. يعني لا تقول مثلا: أنا مالي ومال الناس، الحمد لله أنا ليا جهدي وقوتي وليا اجتهادي وعقلي وذكائي. لا، أنت كده لم تشهد المنة. يبقى تغيب عن الناس الأول، وبعدين تبتدي كمان تشهد منة الله تبارك وتعالى عليك، يعني تشهد أفضال الله عليك وتذكر نعمته عليك. قال: فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. خذ بالك ان هذه جمل صوفية، واللي هي اللي انت عارف ان عقيدة ابن عربي هي الاول انك تنشغل عن الناس تنشغل به فانت مريد، وبعدين تنشغل عن نفسك فانت عارف. قلنا الطبقات عند الصوفية، الاولى درجة العابد، ودي درجة الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، دول. وبعد الطريق الاعلى منها طريق ايش؟ المريد. المريد اللي هو لا ينشغل بالناس وانما يشغل نفسه بالله، فيكون الله وهو فقط، يكون هو المعبود وانا العابد. المعنى الظاهر سليم، لكن هو انا العابد وهو المعبود، فلا يشغلني جنه ولا نار، ما هي دي مخلوقات. ما المريد لا ينشغل بالمخلوق، ينشغل بالايش؟ بالخالق. ثم يصل اين انا؟ ما هو في معبود وفي عابد. ثم يقول: لا، ما كده شرك، في اثنين، هو اله واحد. فافنى فيه، فاغيب عن نفسي. المفاهيم الصوفيه السيئه هذه ابن القيم بيذكرها بمفاهيم سنيه عظيمه جدا، ان انت ينبغي ان تنشغل عن الناس بذكر الله، تمام، وتنشغل عن نفسك بذكر منة الله عليك، لكنك تعلم انك موجود عابد وان الناس موجوده عابد، فرق. فانظر المنحة، هذا طريق وهذا طريق، والكلام واحد والكلام واحد صح. قال دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة، احنا اتكلمنا عنها الشبهة، باب شبهة أورثت شكا في دين الله، أول شيء أول باب سيء هو باب إيه؟ الشبهة، ضد الخبه الشبهة إيه؟ اليقين، أحسنت. وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، اللي عنده شهوة بيقدم هوى. وباب غضب أورث العدوان على خلقه. وابن القيم يتكلم عن حاجة اسمها القوة الغضبية، القوة الغضبية يعني الشخص المفتري الذي يحب العدوان، اللي يحب الاعتداء على الناس، فهو يرى نفسه قوي فيضرب هذا ويشتم هذا ويسرق مال هذا ويأكل مال هذا، العدوان اسمها القوة الغضبية، اللي بيأتي منها القتل اللي هو من أسوأ الكبائر، وبيأتي منها الزنا، من الزنا عدوان على الأعراض، والقتل عدوان على النفوس، صح ولا لا يا إخوان؟ فابن القيم يقول عندك ثلاث أشياء: شبهة، شهوة، غضب، فانتبه انتبه. في الأخير ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فابن القيم اللي خلي بالك قوم الشبهة بإيه؟ باليقين. بإيه؟ بالعلم الشرعي. ما فيش حاجة يجيب اليقين غير العلم الشرعي، ما فيش، لا يوجد شيء للحصول على اليقين إلا بالعلم الشرعي. فأنت هتضيع الشبهة بالعلم. وإذا احنا لما بنعمل أشياء وبنناقش الخوارج وبنناقش أهل البدع بنناقشهم بإيه؟ بالأدلة. الأدلة دي تورث الشخص اللي قلبه منفتح، تورثه إيه؟ يقين. يبقى راحت الشبهة. هم أتباع أهل البدع دول كلهم ضايعين بسبب الشبهة. طيب والشهوة هذه هوى، لازم من الصبر، أصبر أصبر عليها زي كما صبر أولي العزم، كما صبر يوسف عليه السلام وغيره. ثم الغضب، أوجه غضبي لطاعة الله عز وجل، ليس الشديد بالسرعة. وإذا كان والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. نعم. فهنا ابن القيم يرى هذه الثلاثة خطرة جدا، وهذا موضوع خطبة محمد أبو زيد: الشبهة والشهوة والغضب. يا أستاذ. قال أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصار، الكبر، الكبر، الغرور، إياك تتغر، غر بإيه؟ ما أنت لو هتتغر، لو هتغر أنت داخل فيك أنا خير منه على طول. ما هو لو أنت هتتغر على اللي جارك يبقى أنت بتقول أنا خير منه، على نسيبك يبقى أنا خير منه، على زميلي أنا خير منه. فالكبر ده أكبر شيء ضيع إبليس. والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة. الحرص انه يكون ملكا او يكون من الخالدين، مش هو قاسمهما اني لكم من الناصحين. والحسد، وهو الذي جرأ احد بني ادم على اخيه. والخطبة كانت الامام امس تكلم عن هذه المسألة، الحسد جرأ واحد يقتل اخاه. فخلي بالك ابن القيم لك ابعد عن الثلاث: الكبر، وده سيأتي بالشبه، والحرص ستحرص فيه على الشهوة، والحسد ستنتقم، لأن لما حسد أخاه قتل، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فأصبح من الخاسرين. طيب، فمن وقي شر هذه الثلاثة، أي عبد القادر، أيوة نعم، فمن وقي شر هذه الثلاثة، بقفل التليفون لما فقد وقي الشر. الشر ايه؟ كله. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. جعل الله بحكمته كل جزء من اجزاء بني ادم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، اذا استعمل فيه فهو كماله. الشيء الظاهر له استعمال، والشيء الباطن له استعمال. فالعين آلة للنظر، والاذن آلة للسمع، والأنف آلة للشم، واللسان آلة للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد، ده باطن للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. فابن القيم بينبهك كل انت عندك حواس ظاهره وحواس باطنه وكل واحد له وظيفه وظفه لا تعطله. لن نصير عليك فضل حاجة. قال اخسر الناس صفقه يعني اخسر التجار من اشتغل عن الله بنفسه بل اخسر منه من اشتغل عن نفسه للناس. يعني انت ممكن تذهب تلاقي بياع البيع شغال والرزق كثير والاذان يؤذن فهنا هو انشغل بنفسه عن الناس عن الله ولا لا؟ اخسر منه اللي بيشتغل بمصالح الناس عن نفسه فيقول لك اسيب الصلاه عشان رايح اروح مع فلان اقف جنبه. سبحان الله. في حديث ابي سعيد يرفعه اذا اصبح ابن ادم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني ايه تكفره؟ تقول اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في سنة الترمذي برقم 2407. ما أعرفش عندكم في الكتاب مخرج ولا لا؟ هو في سنة الترمذي. ما معنى تكفر اللسان؟ قيل تكفره يعني تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. هو بيفسر كلمة تكفر اللسان تكفره يعني تخضع له. ولذلك قال له عمرو بن العاص وكان على كفره أيها الملك إنهم لا يكفرون لك. قال له اللي أنت تؤويهم هؤلاء يعني لا يخضعون لك لا يقولون إن عيسى هو الله وإنما خضعت الجوارح لللسان لأنه بريد القلب اللسان رسول القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك أي نجاتنا بك وإيه وهلاكنا بك. ولهذا قالت فإن استقمت استقمنا وإن عوججت اللسان حروب كاملة تقوم من أجل كلمة واحد. وبوكر الصديق يقول هذا الذي أوردني الموارد هذا الذي ضيعني ماذا نقول نحن؟ الله المستعان. قال شيخ الإسلام عذاب القبر بالنسبة لأكل الربا أو غير من الخيرات وهو المانع الثامن من عذاب الله يوم القيامة. هو ابن القيم ابن تيمية عنده موانع من عذاب الآخرة فقال إن عذاب القبر من الموانع. هذا كلام فايد. ما معنى الموانع؟ يعني إذا عذب الإنسان في قبره على معصية فلن يعذب مرة أخرى عليها في الآخرة إلا الشرك. فمثلا إنسان عذب على شيء في القبر فيجي في الآخرة لا يعذب عليه لأنه خلاص ده صار مانع له. فالسائلة تقول فما هي الموانع؟ الموانع كثيرة طبعا. الاستغفار من الموانع، التوبة قبل الغرارة من الموانع، الشهادة من الموانع ولا لا؟ كثيرة هي الموانع ولكن ابن القيم سيأتي بها. فأنا السائلة يعني جزاه الله خير سيأتي هذا الكلام في كلام ابن القيم رحمه الله. ما هو كل دي من الموانع يعني الابتلاءات بس مع الاحتساب من الموانع، المرض من الموانع. والنبي صلى الله عليه وسلم لكي يرفع الله جل درجاته زيادة مرض مرضا شديدا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. تفضل. راحتك. طيب اللي عايز يتفضل يتفضل. اخواني سهر لكم. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد نستكمل ما كنا نقرأه في شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله. قلت لك مفتاحه ان هو دائما مسيطر عليه الثلاثة عبادات الاصلية الحب والخوف والرجاء. وهذه العبادات هي الدين كله، كل الدين كله يعني لا يخرج الدين عنها. كل الدين من أول لآخره محبة خوف رجاء. لأن المحبة هي الطير، الإنسان يريد أن يطير شوقا إلى الله. الخوف يجعل الإنسان يفعل أو ينتهي عما حرم الله وعما يكرهه الله، يعني تترك المحرمات والمكروهات. الرجاء يجعلك تفعل الواجبات والمستحبات. باقي شيء في الدين؟ خلاص هذا هو الدين. قال طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين لكي يصل إلى الله سبحانه عز وجل ويفوز في الدار الآخرة، لا بد من حبسين، يعني سجنين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، يحدد الإنسان لابد طول ما هو عايش يحدد ماذا يريد. لابد ماذا تريد؟ الإرادة، أريد الله والدار الآخرة. إذن لابد من تحديد المطلوب. الإنسان هو عايش في الدنيا، ما هو المطلوب؟ المطلوب مرضاة الله عز وجل. وليست هناك مطلوبات من مطلوبات الدنيا إلا للاستعمال. يعني لو أنت قلت أنا الآن أجلس فأحدد ماذا أريد، أريد شقة وأريد كذا، لا بأس، ولكن هذه المرادات ذاهبة وزائلة ومرتبطة بظروف وأحوال. لكن حدد هدف على المدى البعيد جدا، المدى الأبعد، المكان الذي ستستقر فيه. وبالتالي الشخص لما يريد يشتري شقة أو يريد يسكن في مكان يقول ما في داعي للإيجار الجديد، لأن نريد شقة تمليك. نقول لماذا شقة تمليك؟ يقول استقرار. الاستقرار لن يكون في أي مكان في الدنيا، الاستقرار سيكون في الدار الآخرة. تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم، فيها المكان اللي كنت أنت موجود فيه في ظهر أبيك آدم، وإن الله جل أسجد لك الملائكة في ظهر أبيك آدم. يعني الملائكة لما سجدوا أيضا لك، انتبه، سجدوا لك في ظهر أبيك آدم، والشيطان عدوك. وسيأتي اليوم الذي ترجع فيه إلى نفس المكان اللي هبطت منه وانت في ظهر أبيك آدم. فاحرص انك يكون هذا هو الهدف، الهدف الرجوع إلى الوطن، العودة إلى الوطن. وإذا أنت لما تيجي تألف مثلا مقالة وتقول العودة إلى الوطن، ما يقول لك فلسطيني بيفكر في العودة إلى فلسطين. نحن نقول العودة إلى الوطن الأصلي، الوطن الأصلي، الوطن الأصلي هو بارادايس، الجنة، الفردوس، هو الوطن الأصلي. تلك مساكننا الأولى وفيها المخيم. ما أنا كنت فيه، احنا كنا فيه ولكن في ظهر أبينا آدم وهبطنا، نريد أن نرجع مرة أخرى إلى بيتنا الأصلي اللي هو مكان الراحة الأساسي ومكان الخلود، وسنعيش فيه من دون تعب ولا مرض ولا كبر ولا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب. أما الدنيا، من الذي استقر فيها قبلك لكي تستقر أنت فيها؟ ماشي الدنيا، اسكنوا هذه القرية فكلوا منها وبعدين خلاص. طيب، إذا تحديد الطلب والمطلوب، الطلب الاستقرار في الجنة، المطلوب رضا الله، رضا الله عز وجل. هذا حبس الأول، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. طالما أنه لن يحقق لك الهدف إلا هو، إذا لا تلتفت إلى غيره. الهدف لن يحقق لك لا أم ولا أب ولا أخ ولا قريب ولا مدير ولا شريك ولا جار ولا صاحب ولا شيخ ولا ولدك ولا والدك، لا، لن يحقق لك هذا الهدف إلا هو. إذا لا تلتفت إلا إليه، لا تلتفت إلا إليه، احبس نفسك عليه سبحانه عز وجل. وحبس لسانه عما لا يفيد، اللسان يجب أن ينحبس عما لا يفيد، بل يجب أساسا ينحبس عما يضر. أنت الأول تحبسه عما يضر، ما الذي يضره؟ المعاصي كلها، السباب والغيبة والنميمة والكلام المحرم. طيب، وفيما لا يفيد؟ اللغو الذي لا معنى له، اللغو الذي لا معنى له، قصص وحكايات ليس لها معنى. فأنت تحبس اللسان عن هذا. إذن يكون اللسان رطبا بذكر الله. ما هو ذكر الله؟ ما هو ذكر الله؟ لكي يكون لساني دائما رطبا بذكر الله، ما هو؟ ليس الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول، ليس فقط هذا، بل الدراسة العلمية، ذكر الله عز وجل. طيب، الضحك مع الزوجة والأولاد، طيب لطف الكلام مع الوالدين، إحسان الكلام مع الجار، كلمة طيبة لأي أحد، فهذا كل اسمه ذكر لله. فالمسلم يعيش في ذكر الله دائما حتى لما يحب انه يداعب يهزر، يعني يهزر بنية ادخال السرور على صاحبه على ولده على، فيكون لسانه دائما رطبا بذكر الله، دائما رطبا بذكر الله، فليس فقط الكلمات الطيبات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل القرآن كله من ذكر الله، الحديث كله من ذكر الله، العلم كله من ذكر الله، المسائل كلها من ذكر الله، التعاملات كلها من ذكر الله، كل التعاملات. قال احبس لسانك عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله. فالناس تفكر ذكر الله هو المحدد، لا، كل شيء ذكر الله. وما يزيد في إيمانه ومعرفته وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات. احبس الجوارح عن، احبس عينك، لان انت عينك اول ما تذهب الى محرم بتبقى دي الثغرة، الشيطان بيقفز منها فورا يدخل لك، ما هي حرب، الشيطان مع عسكره وانت على القلب مع عساكره، حرب دائرة شرسة جدا. الشيطان بينتظر ثغرة يدخل منها، فيدخل لك من العين، تدخل لك من الأذن، تدخل لك من الفرج، تدخل لك من أي مكان فيه ثغرة. أول ما تنزل الحرام أصبح هذه ثغرة يدخل، أول ما تستمع إلى المحرمات، تستمع المحرمات يعني غيبة، نميمة، حسد، كذب، أغاني، موسيقى، يدخل لك من الأذن. هو المهم يريد يوصل للملك، الملك ملك الجوارح القلب، لو الشيطان وصل للقلب فاز الشيطان عليك، فاز الشيطان عليك. فالمهم ان انت تحبس الجوارح، تحبس الجوارح عن المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات والمندوبات. فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه. اذا انت لازم تحبس حبس دائم لغاية ما تلقى الله سبحانه عز وجل، فيخلصه من السجن، سجن الدنيا، إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فإما تطلع لفضاء عظيم جدا، وإما تتسجن في فضاء رهيب جدا اللي هو النار والعياذ بالله. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. يا إما هتطلع من السجن يا إما رايح السجن. يا تخرج من السجن يا إما ذاهب إلى السجن. سبحان الله سبحان الله، وبالله التوفيق. ودع ابن عون رجلا فقال عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة. أهل التقوى ليس عندهم وحشة. إيش ليس عنده وحشة؟ الواحد فينا لما يجد نفسه صار وحيدا، مثلا لا قدر الله حبست حبس انفرادي، لا قدر الله في مكان وليس معك احد، لا يشعر بالوحش، لانه دائما يأنس بالله اللي هو سبحانه وتعالى علمه في كل مكان وقربه في كل مكان. فالمتقي لا يشعر بالوحشة، لا يشعر بالوحشة. وتجد المتقي ممكن يكون مغترب، يعني انت ممكن تلاقي مثلا واحد جيبي هنا مثلا سايب أهله كلهم هناك وأقاربه وقبلته وفي خطر كمان شديد هناك، وهو هنا لوحده، لكن هو مستأنس بماذا؟ بذكر الله، لأنه بيطلب العلم الشرعي، فهو مستأنس بذكر الله تبارك وتعالى، فهذا لا يشعر بالوحش. إذن لو أنت شعرت بوحشة يوم عاتب نفسك مباشرة. وقال زيد بن أسلم كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. أحب الناس وإن كرهوا يعني إيه؟ يعني أنت ممكن الناس تنصر لك بهذا المنظر لكن وقت الجد يدور عليك، وقت الجد يدور عليك. يعني سبحان الله، مثلا تركب مواصلة هو لا يريد لا ينظر إليك ومنظرك، ثم افتكر مسألة شرعية أنه امبارح بعد أذان الأذان شرب ماء، فأول ما ينزل لك أنت عم الشيخ الله أكبر، أنت كنت لا تبقى تنظر إلي. والله حصل كثير جدا معنا، عم الشيخ أنا أمس الفجر بعد ما أذن شربت مية، صومي صحيح، فالناس يحبوه وإن كارهوا، لأن الكراهة هنا كراهة تسويل شيطان وسوسة شيطان، لكن هو في عند الأمان مطلوبك أنت. ولذا مثلا تجد الشاب الفاسق يريد البنات الفاسقة والبناطيل المقطعة، ولما يريد يتزوج الله أكبر نعم طبعا أول ما يريد يتزوج لا يمكن، سبحانك يا رب. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، لأن ما يتقي الله فهو حسب كده، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيء. وإذا من العجيب إن أحيانا وقد يأتي أحيانا تجد شخص يشكو الله للناس، تشكو الله للناس، يقول حالتي صعبة وعندي مرض وفقير وربنا ابتلاني بك، تشكري ما الناس ماذا يفعلون، ماذا يفعلون مع القوي القادر، ده كلهم فقراء فقراء، ماذا يفعلون مع القوي القادر؟ أتشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ سبحان الله سبحان الله. فلا تشكو أبدا، لا تشكو ربك أبدا، هذا من أكبر من أقبح التعاملات أن تشكو الله عز وجل. فالناس لن يغنوا عنك من الله شيء. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، فهم عندهم منطق الطير والناس ليس عندهم منطق الطير، وسليمان عنده ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ولا أعتقد أنه كان انبغى لأحد من قبل هيد من قبل هيد. وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، ما وجدنا شيء أعظم من التقوى في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا، يعني تكره إنسان لكن تحكم له بالعدل، والقصد في الفقر والغنى، القصد بمعنى عدم الإسراف، عدم الإسراف، غني لكن لا تسرف، وهكذا. فده كلام طيب جدا، كلام عظيم، حكم، كلام عظيم. وفي الزهد للإمام أحمد رحمه الله أثر إلهي، يعني حديث قدسي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. تعتصم بشخص بمعنى طريقة تؤمن دين هذا الذي يملك لك النفع والضر، لكن لا بأس الإنسان يحتاج إلى غيره ويستعين بغيره، أما أنت تعتقد أن النفع والضر بيده هو. قال: فإن سألني، طالما هو اعتصم بغيري، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له، لأنه هو لما بيدعو ويستغفر بيدعو بلسانه فقط. وخلي بالك أن في ناس تستعمل اللسان والقلب لا، تقول له توب لك توبنا إلى الله وينزل المحرمات، وعمال يقول استغفر الله وهو لا يستحضر مما يستغفر أصلا. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماء إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، أو ضمنت السماوات والأرض رزقه، جعلت رزقه موجود في السماء والأرض، رزقه يأتي إليه ولا أحد يمنع رزقه أبدا. فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. طبعا هنا في عقل ابن القيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا جليلة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. لكي تكون العلاقة مع الناس طيبة لابد تكون حسن الخلق، تتجاوز، تصبر عليهم، تصفح عنهم، تسامحهم، تعفو عنهم، تتواضع لهم، هنا تكسب الخلق. يبقى مكسب الخلق بحسن الخلق، بحسن الخلق، وكسب رضا الله عز وجل بتقواه سبحانه عز وجل. قال: فائدة جليلة. لا، المعنى طبعا صحيح وعليه أشياء كثيرة تدل عليه. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه، وخطوة عن الخلق، عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. يسقط فيما بينه وبين الناس، ما معنى يسقط؟ يتسامح، يعفو. إنسان شتمك سامحه، تكلم فيك لا إشكال، تعالى عليك اسقط ما بينك وبين الناس ثم يسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله. اما في التعاملات مع الله انسى الناس خلاص، وانت تصلي وانت تصوم وتتعبد انسى الناس تماما، لا تضع الناس في ذهنك ابدا. ويلغيهم فيما بينه وبين الله فلا يلتفت الا الى من دله على الله. ولذا تجد ان في كل زمان ياتي الناس اين البخاري، اين الامام احمد، هو لانه بيبحث عنه ليه؟ لانه هذا الذي سيدل على الله. وكانوا يهاجرون ويذهبون الى المدينه من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الرسول؟ ما هو 40 سنه ولا احد كان، ولا اي احد كان يذهب اليه. يعني من ساعه ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما تم 40 سنه، سمعت ان احد كان بيسافر يبحث يقول اين محمد بن عبد الله؟ لا. لكن لما من الله على المؤمنين وبعث فيهم رسولا من انفسهم ياتيه الناس من كل، ياتونه افواجه، لانه سيدلهم هنا على الخير. فالناس تبحث عمن يدل على الخير، فلا يلتفت الا الى من دله على الله. ولتجدنا احنا كطلبه العلم مهتمين ايه اخبار الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان ماذا قال في المساله الفلانيه، ما هو قول الشيخ ابن عثيمين في القضيه العلانيه، ما هو كذا، لان بندور على الذين يدلون على الخير، وهم كانوا يبحثون عمن، ونحن نبحث عمن يدل على الخير ولو كان ميتا. والان نحن نشوف، جئنا لابن القيم وهو ميت، صلى 700 سنه ميت، واحنا جئنا اليه لانه من الذين يدلون على الخير. الا من دله، الا الى من دله على الله وعلى الطريق الموصله اليه، الطريق الموصله اليه للتوحيد. صاحب الصحابه واعظ اقترب للناس حسابهم، صاحبهم الواعظ يعني تاثرت فيهم الايه، اقترب للناس حسابهم فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون فسالت أودية بقدرها. كلام عجيب ابن القيم، كلام عجيب. الصحابة صاحبهم واعظ يعني تأثروا بآية اقترب للناس حسابه، الحساب اقترب، خايفين ومرعوبين، فجزعت للخوف قلوبهم، خافوا من لقاء الله عز وجل، فجرت من الحذر العيون يعني بكوا من خشية الله، بكوا من خشية الله. والعين التي تبكي من خشية الله تحرم على النار، يعني المقصود العين ولا الكل ولا الجزء يرد به الكل. نعم. تزينت الدنيا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أنت طالق ثلاثة لا رجعة لي فيك. قال للدنيا، كان يدخل الخزائن يجد الذهب والفضة في الكوفة، يقول أنفق أنفق، ويقول يا دنيا غري غيري غري غيري. عنده عباءة يعني مرقعة، أمير المؤمنين عباءة مرقعة، وطلق الدنيا ثلاثة. طبعا ليس معناه أن أنا أروح دلوقتي عند السحور وأقول الدنيا طالق ثلاثة وإنما أطلقها من قلبي، يعني أطلق التعلق بها. خلي الدنيا في يدك، لا تجعلها في قلبك. إذا كانت في يدك وذهبت منك لا شيء، اما اذا كانت في قلبك وذهبت منه سيموت القلب. واذا تجد الانسان يجي له ذبحه يجي له جلطه، لان المال ذهب، المال ضاع. فاجعل الدنيا في قلبك في يدك. فقال انت طالق ثلاثا لا رجعه لي فيك. وكانت تكفيه واحده للسنه او للسنه، للسنه لا كانت تكفيه واحده للسنه، يعني كان يكفي يقول انت طالق، لان الطلاق السني، الطلاق السني ان الواحد يقول للمراه انت ايش؟ مره واحده، صح؟ لو قال طالق طالق فهذه بدعه، ولو قال طالق ثلاثا فهذه بدعه. فابن القيم يقول علي بن ابي طالب كان يكفيك واحده لتوافق السنه، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعه. لان لو طلقت مره اذا انت طلقه ايش؟ رجعي. ولو طلقت الثانيه رجعي، لكن طلاق ثلاث خلاص كده. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، لأن لو طلق ثلاثا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. والنفس الأبية لا تقبل المحلل، حد يقبل أن واحد يعيش مع زوجته ويرجع لها تاني؟ خلاص. كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل والمحلل له. ابن القيم سبحان الله روى حديث لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل عارفينه؟ الشخص اللي طلق مراته 3 مرات ويريد يرجع لها مرة أخرى، يجيب واحد كيس مستعار يتزوجها بعض أيام ويطلقها ويرجع لها زوجها الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. وراوي الحديث هو علي بن أبي طالب. ابن القيم قفزت في ذهن فكرة لم تقفز في ذهنك ولا في ذهن. احنا ما عندنا التأمل، احنا عندنا غفلة، نحن عندنا غفلة، غفلة بعدنا عن القرآن، صدق في العبادة بعيده. هو تأتي الأفكار، هذا فتح من الله سبحانه عز وجل، والكلام اللي يقوله انت تقول ما صحيح ده كلام سهل. ثالث ايه؟ سالمي سالمي. ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسي. لا يوجد في هذه الدار في الدنيا مكان خلوة. ما هو مكان خلوة، انت لكي تخلو تحتاج مكان مجهد. انت لو تحتاج مكان تخلو دي حيث تبتعد عن الناس، لازم يكون المكان كل الأشياء اللي تريدها موجودة، لأنك تحتاج طعام، تحتاج شراب، تحتاج فراش، تحتاج غسيل، تحتاج ماء. فما في موضع خلوة في هذه الدار. الخلوة الحقيقية لما في نفسك، معنى في نفسك تخلو بالله سبحانه عز وجل. لابد أن تجذبك الجواذب فعرفها وكن منها على حذر. الجواذب يعني الشهوات والمغريات مزينة للناس، زين الناس حب الشهوات مزينة للناس. نور الحق أضوء من الشمس، نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. الخفافيش جمع خفاش، الخفاش اللي هو طائر الوطواط، وهذا طائر أعمى، لكن عنده أجهزة استشعار بيتحرك بيه، هو أعمى لا يرى، لكن عنده أجهزة استشعار بيتحرك بيه، كما لو أنت رأيت أعمى معه عصا يتحسس ويتجنب الأشياء وينحرف يمينا ينحرف يسارا. فطائر الوطواط طائر الخفاش قال فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. خفافيش البصائر يعني الذين عميت بصائرهم لن يروا نور الحق مع أنه أضوى من الشمس. الحق واضح جلي. وإذا تأتي للناس لما يكون خفافيش البصائر مسيطرة عليهم وتأتي بالأدلة، هذا الدليل في هنا عاشوا معانا. لا نقول للناس الرسول حرم الخروج، هذا الحديث البخاري، هذا حديث مسلم، هذا موسى عليه السلام لم يخرج، هذا كذا. خفافيش البصائر لا ترى الحق، لا ترى الحق. تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك كلمة حق عند سلطان جاهل. طب كلمة حق عنده وليس في الميادين وليس بالخروج وليس بالضجيج وليس بالدم والخراب. خفافيش البصائر لا ترى نور الحق وهو أضوء من الشمس. الطريق إلى الله خال من أهل الشك، لأنه لابد من اليقين، لابد من اليقين. ومن الذين يتبعون الشهوات، الذين اللي عنده شك سيكون عنده شبهة، واللي يتبع الزخارف عنده شهوة. ولا يضيع الإنسان إلا بشبهة أو شه، شبهة أو شه. تجد شخصا يذهب يقتل ومستعد يموت يفجر نفسه، هذا عنده شهوة ولا شبهة؟ شبهة. الشبهة أخطر من الشه، أخطر بكثير من الشه. والذين يسلطون هؤلاء الشباب ويقول له تروح الجنة ويقبضوا من قطر ومن غيرها ملايين، هؤلاء عندهم إيه؟ شه، عندهم شه. فلا يضيع الإنسان إلا ما بين شهوة أو شبهة. الشهوة تيجي من الشك، والشبهة تيجي من الشهوة، الشبهة من الشك، والشهوة من تزيين الزخارف. وهو معمور بأهل اليقين والصبر. طريق إلى الله معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام. الأعلام ربنا ذكر السفن في البحر، قال الأعلام جمع عالم وهو إيه؟ الجبل، الجبل. فأهل الحق كالجبال. ولذا دائما تقول ابن عثيمين كان جبلا، الألباني كان جبلا، ابن تيمية كان جبلا. أعلام، أعلام. قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بشرطين لما صبروا، يعني على الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني تركوا الشبهات. هذه الآية، هذه الآية، وجعلنا منه الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، تنال بالصبر واليقين، تنال بالتخلص من قيود الشهوة والشبه، والشبه أخطر من الشهوة. أهل البدع كلهم واقعون في إيه؟ في الشبهات، وينفق الأموال الطويلة جدا في إحياء مولد النبي، عمل حفلة كذا، غارق في الشهوة في الشبه. فالطريق إلى الله خالي، ها؟ نعم. إذن ما معنى الصبر واليقين؟ الصبر ترك الشهوة، واليقين ترك الشبهات، ترك الشبهات. هنا الإمامة تنال بها، تنال بها. والقول قول الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفيها أخرى أن الإمامة لا تكون إلا من هدى بأمرنا، فالإمامة للهداة وليس فقط للمهتدي، بل هي للإيه؟ للهادي، والهادي غير المهتدي. الهادي كل هادي مهتدي على أقل في الظهر، إنما الهادي هو من يدل على الله سبحانه وتعالى. قاعدة: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت، لشهادتي أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكسير السيئات وإحباطها. يعني الذي يوفقه الله سيكون آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله، وليس المقصود لفظة لا إله إلا الله، ولكن أي لفظة توازيها. فيفرض أن واحد عند الموت قال سبحان الله، قال الحمد لله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، رسولكم قال بل الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى، يبقى المقصود لا إله إلا الله أو ما يؤدي إلى لا إله إلا الله. من اللي يموت ويكون آخر كلامه كلاما صالحا من جنس لا إله إلا الله، ماشي. فيقول إن اللي يقولها عند الموت لها تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها. قد ماتت منه الشهوات، أظن الشخص اللي على فراش الموت لا يتخيل النظر إلى الشهوات، مش كده؟ واحد بيحتضر، لا يمكن اللي بيحتضر يقول لك نفسي أشوف صورة واحدة حلو، مش ممكن، لا خلاص. فماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة، كان فاكر نفسه بالقوة أنه يقدر يتحدى، الآن وجد نفسه ضعف رهيب جدا، ضعف رهيب، خلاص على فراش الموت، على فراش الموت. وإذا كسر النقل عن ملوك ضخام كبار أشداء كانوا عند الموت يقولون: يا من لا يذهب ملكه ارحم من ذهب ملكه، خلاص ذهب الملك، ذهب الملك. ولما الإنسان فينا يعني في العصر الحديث، أنتم ترى مثلا رئيسا كان يحكم 30 سنة مثلا، تراه وهو في السجن، هنا أعوذ بالله من الشماتة، هنا فعلا أيقن إن زال الملك ولا لا، في منتهى الضعف، منتهى الضعف، زوال الملك. فلانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له. وإذا حال الميت حال يعني شديد جدا، آخر منتهى الضعف الميت، قال: وحاله أرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. وتجد إنسان ظلمك، لكن لما تنظر إليه وهو في آخر اللحظات، تقول لو كان حدث له مثلا شيء، أنت نفسك يا من كنت غاضبا عليه تبتدي تتحرك الشفقة في قلبك، صح، وتشعر بأنك تريد أن ترحمه، وهو كان معاديا لك وكان يؤذيك، كان يؤذيك، تقول لي الشخص اللي كان بيؤذيني ده اللي كان أمس بيحاول يضربني ويسب لي أمس، الآن مرمي هذه الرمية، تشعر أنت بشفقة ورحمة. طيب ما بال الرحيم الرحمن سبحانه عز وجل، فدي حال شديدة جدا تستوجب رحمة الخلق، فلا شك في رحمة الخالق تبارك وتعالى. قال: فاستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك، أيقن أنه لا إله إلا الله. ولذا هم حتى الكفار كان لما يدركهم الغرق في البحر كان بيجرد التوحيد لله، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه. وإذا معظم الناس يحب يتوب في هذه اللحظة والمصير إليه، فأي إنسان مهما كان عتوه وجبروته لابد عند الموت يكون إيه؟ وقد رأيتم الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره، أن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، منتهى الذل. فهو الإنسان مهما كان متجبرا عند الموت الذل الأعظم، لأنه مقبل على الله. قال وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها لمنازعات الشهوات، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه. خلاص العبد لا يفكر ساعتها إلا في النجاة وإن لا ينجي إلا الله، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هنا ابن القيم راح وجه، لكن قيد نفسه بإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قال فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغير الله والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، ما فيش شهوة، وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه. الآخرة أمامه الآن، وصارت الدنيا وراء ظهره. وابن القيم بيتذكر حديث البراء، إن العبد إذا كان فيه وفيه نعم، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله. هنا بيقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة، ده ابن القيم يقول في أيام الموت تنفعه وتطهره من ذنوبه، ما بالك لو كانت أيام الصحة أيام القوة. نعم، يقول فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهله. شايف؟ يعني يقول لو أنت في الدنيا أيقنت بأنك قادم على الله وقلت لا إله إلا الله خالصا من قلبك، تنظر تجي الدنيا كلها لا تسوي شيء، ولا تسوي أي شيء. ابن تيمية هو يدخل سجن دمشق، سجن القلعة، كأنه ودع الدنيا ولا في عنده أي شيء ولا أي تعلق. الحلو احنا داخلين بقى على الذكر، يعني نتفرغ لذكر الله عز وجل والمراجعة القرآن. سبحان الله. وإذا قال أنا جنتي فين؟ نعم، جنتي في صدري. فلو قلتها وأنت في حال الصحة، وأنتم يا إخوانا المطلوب لكم هذا الكلام، لكم وأنا قبلكم، قال لو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، من الدنيا وأهلها. والحمد لله نحن نحمد الله ونتهم أنفسنا بالتقصير. يعني الآن في أناس الآن جلسة للشهوة، وفي جلسة في الكافيهات، وفي جلسة التمثيلية، وأنت مقطوع في مسجد وجالس، هذا أيضا شيء طيب نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، قليل ولكن عسى يقبله سبحانه تبارك وتعالى. قال وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها في حال الصحة. في حال الصحة يشهد بلا، أنت تقول لا إله إلا الله وأنا أقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن نشهد بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، وتفكر في كذا وفي كذا وفي كذا في المتاع الدنيا، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. فائدة جديدة ولا لا؟ فائدة جديدة. ما الفائدة هنا؟ ضرورة أن تقول لا إله إلا الله خالصا من قلبك وأنت صحيح معافى تتجرد فيها من التعلق بحزن الدنيا. ثم قال ماذا يملك من أمره، ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله؟ ماذا تملك من أمرك وأنت ناصيتك بيد الله وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده؟ يعني لو الواحد فكر في نفسه أنا أملك إيه بالضبط؟ ما الذي أملكه فعلا؟ أملك ماذا؟ أملك قلبي ده بين إصبعي، ناصيتي يعني زمام أمري بيد الله عز وجل، حياتي موتي بيد الله تبارك وتعالى، سعادتي بالله، شقاوتي به، حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذن ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة، لو تركك الله لنفسك ضعت، وتفريط وذنب وخطيئة. وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه. من عدوك؟ الشيطان. من ساعة ما سجد لك وهو في غيظ شديد، بل من ساعة ما سجد، من ساعة ما طلب منه السجود لك، أول ما طلب منه السجود لك شعر بكل ضيق وكره وتعالي واستعلاء، يكرهك الشيطان، يكرهك. كيف تطيعه؟ الشيطان بيكرهك بيعديك، بيريد يضيعك انت واهلك وعيلتك والناس كلها. بتطيعه ازاي؟ كيف تطيعه؟ سبحانك يا رب. فاذا تركك لعدوك والعياذ بالله وجعله اسيرا له. وإذا ابن القيم له كلام في مكان تاني، معظم الناس إلا من رحم الله أسر الشيطان وسبيه، فهو لا غنى له عنه طرفة عين. هات لي لحظة ممكن تستغنى فيها عن الله، بل لا غنى للعالم لكله، بل هو مضطر إليه، يعني في شدة الحاجة إلى الله. الاضطرار شدة الحاجة، أقصى الحاجة. لأن إخواننا أنا فرق بين الحاجة والإيه والضرورة. الحاجة لا تلجأك إلى المحظور، إنما الضرورة لا تلجأك إلى المحظور. يعني أنت لا تأكل الخنزير والميت عند الحاجة، وإنما تأكل الخنزير والميت عند ضرورة. فرق كبير جدا. الحاجة، وإذا ضربت لك مثال، لو أنت حضرتك بقالك 5 أيام لم تأكل أي طعام، جائع من 5 أيام، أنت لست مضطر، أنت في حاجة. لكن لو دخلنا على 40 يوم أنت الآن مضطر، هنا تأكل اللحم الخنزير والميت. فالضرورة أشد من الحاجة. فهنا قال هو مضطر إليه، يعني شديد الحاجة إليه. مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا. كل جزء في جسمك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري. خد بالك، أنت لا تدري. يعني كرات الدم الحمراء يشغلها، هذه كرات الدم الحمراء ده عبارة عن غلاف، وكل غلاف فيه 3 حبات حديد. الكرة الواحدة عبارة عن غلاف زي الجيلاتين ده، وجواها 3 ذرات حديد. هي دي نقطة الدم. كل قطر الدم عبارة عن هكذا. ممكن تتجلط الوحدة، واحدة ده انت عندك ملايين. يعني لو صوروه كده، عارف البحار رايحة داخل القلب وطلع دورات دم شغال على طول. كل واحدة من دول ممكن يحدث لها ايه؟ عارف الجلطة؟ ممكن جلطة تجيب شلل، جلطة تضيع السمع، جلطة تضيع البصر، جلطة تضيع النص الايسر، جلطة تضيع النص الايمن. سبحانك يا ضعيف انت. ده انا بكلمك الان عن القلب. المعدة دي ممكن تاكل نفسها، تشعر انت في الحال المعدة خربت فجأة كده. ما هي عملت، هي ماكنة بتهدم. فممكن هي بتهدم تعمل ايه؟ زي المكنة لم تاكل سبحان الله المصانع الشغالة في جسمك والمخ هذا اللي فيه أشياء مصانع مليئة في جسدك كلها، فأنت لا تستغني عن الله طرفة عين. وأنت حتى حضرتك لو أنت موكل أنك تراعي قلبك ورئتيك وهو بتنام، يعني أنت نفسك لا تستطيع تحمي نفسك، بتنام مين اللي بيراعي الرئتين وأنت نايم؟ الرئتين بتبطل ولا شغالة؟ والجهاز الهضمي شغال وكل الأجهزة والدورة دي مش شغال، مين اللي مشغلها وحضرتك نايم؟ أنت نايم يعني أنت نفسك مش قادر حتى على لا أو في أنفسهم أفلا يبصرون سبحانك يا رب. فالله أنت ما لا تستطيع تستغني عنه طرفة عين حتى وأنت نايم. وفي ناس بيجي لها إغماء أو غيبوبة شهر صح ولم يموت، مين اللي مراعيه؟ يا سبحانك يا رب سبحان الله. طيب قال لا غنى، خد بالك من كلمة لا غنى له عنه طرفة عين. وقلنا التعبد الأصلي كان شيخ الإسلام دائما في ذهنه التعبد الأصلي بأن الله هو وأنت أنت لك فقر ذاتي وله الغنى الذاتي. طيب قال في بل هو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته، والجسم عبارة عن ذرات كله باطنا وظاهرا. فاقته تامة إليه، فاقته يعني شدة الحاجة تامة، أنت مش أنت في غاية الفقر في شدة الفقر إلى الله، ومع ذلك فهو متخلف عنه. ده في ناس بتسب الدين، ده في ناس بيسب الله، الله لا لا لا. أمر غريب سب الله. قال فهو متخلف عنه معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته. ما معنى يتبغض؟ يستجلب بغض الله بالمعصية، لأن ربنا لا يريد منك المعصية، مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، أنت محتاج وضايع وكمان تعصي. قد صار لذكره نسيا، اتخذه وراءه ظهريا، وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. هذه فائدة عظيمة جدا. طيب قال فرغ خاطرك لله بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك، يعني لا تجي نفسك بالشيء المضمون، الشيء المضمون رزقك مضمون، إلا أن تموت نفسا حتى تستكمل أجلها ورزقها، آخر نفس ستأخذ ولا يستطيع أحد يمنعه منك، وآخر لقمة ستأكل لن يمنعها أحد عنك، وآخر في شيء مضمون مضمون. وانت وهذا شيء مشاهد يعني فطري مسلم به بديهية ولا لا؟ الخلق كله حيوانات أشجار دود كله مضمون له رزقه، فأنت ما تجلس نفسك بالمضمون، ولكن فرغ خاطرك بما أمرت به. إذا ماذا يريد ربي؟ أنا أبحث عن كل ما يريد أفعله. فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، الرزق والأجل مضمون، وما من دابة إلا على الله رزقها هو بالأجل، قال ولكل أمة أجل، لكل يعني وعد مني إن لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتي، طول ما أنت عايش في رزق على الأقل في نفس. وعد لك هو فين الرزق؟ فين الرزق؟ ما أنت عمال تتنفس وتشرب لا إله إلا الله. فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. يعني لما بيبتليك بتكون دي حكمة، ولما بيعطيك بتكون دي رحمة. أي ابتلاء فهو لحكمة، وأي عطاء فهو من رحمته سبحانه عز وجل. فتأمل حال الجنين، هيدريك مثال ابن القيم، حال الجنين يأتي الغنين ده، الجنين ده باشا نايم جوه الرحم، نايم جوه الرحم، يأتيه غذاء وهو الدم من طريق واحد. انت تعرف ان دم الحيل بيتحول عند المرأة الحامل الى لبن، ولذا اغلب المرضعات لا يحب، فيتحول الدم اللي كان اسود منتن ونجس يتحول الى لبن يروح للباشا في 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 بطن أمه. تتأمل حال الجنين يأتيه غذاء وهو الدم من طريق واحد وهو السرة، فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب. فتح له طريقين اثنين يعني سدي المرأة لا سديان، كان الأول بيتغذى عن طريق ايه؟ السرة جوه الرحم، جوه رحم المرأة بيتغذى عن طريق السرة في الرحم، الرحم ده أصلا هو اللي بيطلع دم الحي، فهو بيتغذى في الرحم عن طريق سرته، يخرج يتغذى عن طريق فمه من ثديي المرأة. سبحان الله. طيب قال يأتيه غذاء والدم، فهو فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين وأجرى له فيهما رزقا أطيبا وألذ من الأول لبنا خالصا سائرا للشاربين. طفل بيقعد يرضع وهو مبسوط مباشر. سبحانك يا رب. ويتجبر العبد بعد ما يكبر، يتجبر العبد. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات. فأنت طول ما أنت عايش بتأكل يا إما حيوان يا إما نبات، صح؟ في شيء ثاني؟ أي شيء، الخبز إيه؟ أنت بتأكل يا إما من الحيوان يا إما، واللبن، فأنت عايش على الطريقين النبات والحيوان، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية هي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه عطاياه دائمة، نعم متواصلة. فهكذا ربنا سبحانه عز وجل. قال فإنه فإن الله عز وجل لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه، لما يمنعك شيء يعطيك أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. في الجنة الإنسان يأكل كل ما شاء وما في جوع، أكل للذة فقط وشرب للذة فقط. سبحان الله. قال فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس في الدنيا ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. فأنت ممكن في الدنيا تمنع من أشياء، تقول أنا لا أعرف أجيب شقة ولا أعرف أستمتع مثل الناس، لكنك في الآخرة في ادخار عظيم جدا، لأن أدنى واحد في الجنة، أدنى شخص في الجنة عنده مثل الدنيا وعشر أمثاله. سبحان الله. قال والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل. يقول لك عايشني النهاردة، يريد العاجلة، يريد العاجلة فعلا بحب العاجل، وإن كان دنيئا وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ناس كتيرة العصاة دول زاهدون في الجنة، زاهد فيه، ما لو طمعان فيها يعمل، له زاهد في نعيم الجنة. وهنا لا خلي بالكم لا نقارن بيننا وبينهم، لقد نكون نحن أعصى منهم، لأنه لابد من تحقيق الحب والخوف والرجاء وطرد الغرور والعجب والعجب بالنفس. قال بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه، يعني أنصف نفسه مع ربه، وأن له بذلك، وأن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. لما ربنا يمنعك في الدنيا ده من فضل الله، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وطبعا هذه العبارات أحد المؤلفين المعروفين نقلها ونسبها النفس، ونسبها النفس وعمل كتاب اسمه لا تحزن كله نقلات مسروقة. فهنا قال، ودي عبارات من القيم مشهورة طلاب العلم كانوا دائما يحفظونها، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه. وهذه عبارات يحفظها أنفض الخطاب، خطباء الجمعة يحفظوها. قال وليسلك الطريق الموصلة إليه، فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هل الناس فعلا عملت تأمل الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، خلفة الليل للنهار لكي يكون شكور لله عز وجل، وإن الليل له عبادته وشكر والنهار له عبادته وشكر. قال فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. ثم ابن القيم يعطيك فائدة جليلة كده، بعدين يعطيك ايه جمل مركزة سريعة، كل واحد حكمة على طول. سبحان الله، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وخلاص جملة يخلص. اللي يعرف نفسه يشتغل بصراحة عن عيوب الناس. عندك سيارة فيها أعطار، صلح السيارة، لا تنظر إلى الناس. عندك نفس فيها عيوب، صلح عيوبك. الجملة الثانية، من عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. جملة ثالثة، أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة. تغيب عن الناس بالإخلاص، يعني لا تتذكر إلا الله سبحانه وتعالى، وتغيب عن نفسك بشهود منة الله عليك. يعني لا تقول مثلا أنا مالي ومال الناس، الحمد لله أنا ليه جهدي وقوتي وليه اجتهادي وعقلي وذكائي. لا، أنت كده لم تشهد المنة. يبقى تغيب عن الناس الأول، وبعدين تبتدي كمان تشهد منة الله تبارك وتعالى عليك، يعني تشهد أفضال الله عليك وتذكر نعمته عليك. قال فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. خذ بالك أن هذه جمل صوفية، واللي هي اللي أنت عارف أن عقيدة ابن عربي هي الأول، أنك تنشغل عن الناس تنشغل به فأنت مريد، وبعدين تنشغل عن نفسك فأنت عارف. قلنا الطبقات عند الصوفية، الأولى درجة العابد، ودي درجة الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، دول. والطريق الأعلى منها طريق إيش؟ المريد. المريد اللي هو لا ينشغل بالناس وإنما يشغل نفسه بالله، فيكون الله وهو فقط، يكون هو المعبود وأنا العابد. المعنى الظاهر سليم، لكن هو أنا العابد وهو المعبود، فلا يشغلني جنة ولا نار، ما هي دي مخلوقات. ما المريد لا ينشغل بالمخلوق، ينشغل بالإيش؟ بالخالق. ثم يصل أين أنا؟ ما هو في معبود وفي عابد. ثم يقول لا، ما كده شرك، في اثنين، هو إله واحد، فأفنى فيه فأغيب عن نفسي. المفاهيم الصوفية السيئة هذه ابن القيم بيذكرها بمفاهيم سنية عظيمة جدا، ان انت ينبغي ان تنشغل عن الناس بذكر الله، تمام، وتنشغل عن نفسك بذكر منة الله عليك، لكنك تعلم انك موجود عابد وان الناس موجودة عابد، فرق. فانظر المنحة، هذا طريق وهذا طريق، والكلام واحد صح. قال دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، باب شبهة، احنا اتكلمنا عنها الشبهة، باب شبهة أورثت شكا في دين الله. أول شيء، أول باب سيء هو باب إيه؟ الشبهة. ضد دخول باب الشبهة إيه؟ اليقين، أحسنت. وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، اللي عنده شهوة بيقدم هوى. وباب غضب أورث العدوان على خلقه. وابن القيم يتكلم عن حاجة اسمها القوة الغضبية. القوة الغضبية يعني الشخص المفتري الذي يحب العدوان، اللي يحب الاعتداء على الناس، فهو يرى نفسه قوي فيضرب هذا ويشتم هذا ويسرق مال هذا ويأكل مال هذا. العدوان اسمها القوة الغضبية، اللي بيأتي منها القتل اللي هو من أسوأ الكبائر، وبيأتي منها الزنا، من الزنا عدوان على الأعراض، والقتل عدوان على النفوس، صح ولا لا يا إخوان؟ فابن القيم يقول عندك ثلاث أشياء: الشبهة شهوة غضب. فانتبه انتبه. في الأخير ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فابن القيم اللي خلي بالك قوم الشبهة بإيه؟ باليقين بإيه؟ بالعلم الشرعي. ما فيش حاجة يجيب اليقين غير العلم الشرعي. ما فيش، لا يوجد شيء للحصول على اليقين إلا بالعلم الشرعي. فأنت هتضيع الشبهة بالعلم. وإذا احنا لما بنعمل أشياء وبنناقش الخوارج وبنناقش أهل البدع بنناقشهم بإيه؟ بالأدلة. الأدلة دي تورث الشخص اللي قلبه منفتح، تورث إيه؟ يقين. يبقى راحت الشبهة. هم أتباع أهل البدع دول كلهم ضايعين بسبب الشبهة. طيب والشهوة هذه هوى، لازم من الصبر، أصبر أصبر عليها زي كما صبر أولي العزم، كما صبر يوسف عليه السلام وغيره. ثم الغضب، أوجه غضبي لطاعة الله عز وجل، ليس الشديد بالسرعة. وإذا كان والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. نعم. فهنا ابن القيم يرى هذه الثلاثة خطرة جدا، وهذا موضوع خطبة محمد أبو زيد، الشبهة والشهوة والغضب. يا أستاذ، قال أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصار، الكبر، الكبر الغرور. إياك تتغر، غر بإيه؟ ما أنت لو هتتغر، لو هتغر أنت داخل فيك أنا خير منه على طول. ما هو لو أنت هتتغر على اللي جارك يبقى أنت بتقول أنا خير منه، على نسيبك يبقى أنا خير منه، على زميلي أنا خير منه. فالكبر ده أكبر شيء ضيع إبليس. والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة. الحرص انه يكون ملكا او يكون من الخالدين، مش هو قاسمهما اني لكم من الناصحين. والحسد، وهو الذي جرأ احد بني ادم على اخيه. والخطبة كانت الامام امس تكلم عن هذه المسألة. الحسد جرأ واحد يقتل اخاه. فخلي بالك ابن القيم يقول لك ابعد عن الثلاث: الكبر، وده سيأتي بالشبه، والحرص ستحرص فيه على الشهوة، والحسد ستنتقم، لأن لما حسد أخاه قتل، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فأصبح من الخاسرين. طيب، فمن وقي شر هذه الثلاثة، أي عبد القادر، فمن وقي شر هذه الثلاثة، بقفل التليفون لما فقد وقي الشر. الشر ايه؟ كله. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. جعل الله بحكمته كل جزء من اجزاء بني ادم ظاهرة وباطنة، آلة لشيء اذا استعمل فيه فهو كماله. الشيء الظاهر له استعمال، والشيء الباطن له استعمال. فالعين آلة للنظر، والاذن آلة للسمع، والأنف آلة للشم، واللسان آلة للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد، ده باطن للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. فابن القيم بينبهك، كل انت عندك حواس ظاهرة وحواس باطنة، وكل واحد له وظيفة وظفه، لا تعطله. لن نصير عليك فضل حاجة. قال أخسر الناس صفقة، يعني أخسر التجار من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. يعني أنت ممكن تذهب تلاقي بيع، البيع شغال والرزق كثير والأذان يؤذن، فهنا هو انشغل بنفسه عن الناس عن الله ولا لا؟ أخسر منه اللي بيشتغل بمصالح الناس عن نفسه. فيقول لك أسيب الصلاة عشان رايح أروح مع فلان وأقف جنبه. سبحان الله. في حديث أبي سعيد يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني تكفره؟ تقول اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في سنة الترمذي برقم 2407. ما اعرفش عندكم في الكتاب مخرج ولا لا. هو لا في ساعات المس. ما معنى تكفر اللسان؟ قيل تكفر يعني تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. هو بيفسر كلمة تكفر اللسان، تكفر يعني تخضع له. ولذلك قال له عمرو بن العاص وكان على كفره: أيها الملك إنهم لا يكفرون لك. قال له اللي أنت تؤويهم هؤلاء لا، يعني لا يخضعون لك، لا يقولون إن عيسى هو الله، وإنما خضعت الجوارح للسان لأنه بريد القلب، اللسان رسول القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وإيه وهلاكنا بك. ولهذا قالت: فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اللسان حروب كاملة تقوم من أجل كلمة، من أجل كلمة واحد. وأبو بكر الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي ضيعني، ماذا نقول نحن؟ الله المستعان. قال شيخ الإسلام: عذاب القبر بالنسبة لأكل الربا أو غير من الخيرات، وهو المانع الثامن من عذاب الله يوم القيامة. هو ابن القيم ابن تيمية عنده موانع من عذاب الآخرة، فقال إن عذاب القبر من الموانع. هذا كلام. طيب ما معنى الموانع؟ يعني إذا عذب الإنسان في قبره على معصية فلن يعذب مرة أخرى عليها في الآخرة إلا الشرك. فمثلا إنسان عذب على شيء في القبر، فيجي في الآخرة لا يعذب عليه لأنه خلاص ده صار مانع له. فالسائلة تقول: فما هي الموانع؟ الموانع كثيرة طبعا. الاستغفار من الموانع، التوبة قبل الغرارة من الموانع، الشهادة من الموانع ولا لا؟ كثيرة هي الموانع، ولكن ابن القيم سيأتي بها. فأنا فالسائلة يعني جزاه الله خير سيأتي هذا الكلام في كلام ابن القيم رحمه الله. ما هو كل دي من الموانع، يعني الابتلاءات بس مع الاحتساب من الموانع، المرض من الموانع. والنبي صلى الله عليه وسلم لكي يرفع الله جل درجاته زيادة مرض مرضا شديدا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. تفضل.
نعم.
طيب اللي عايز تفضل يتفضل. اخواني سهرناكم.